بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهينا من حديث الناظم رحمه الله تعالى عن وصف العلة بأنها الباعث، واستقصينا العلة في كونها باعثة للمكلفين وليست باعثة على الله تعالى، خلافاً للمعتزلة، وبينا بعض الفروع التي تبنى على طريقة المعتزلة ونبهنا عليها، وبينا منهج أهل السنة والجماعة وبمثال من إمام أهل السنة وهو الإمام أحمد رضي الله عنه، في أنه لا فرق عنده بين الحي والميت، فالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لا فرق فيه بين حياة وموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤثر في حياته ولا في موته، وأنه لا يوجد مقتضي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا لقوله إلا خطاب الشارع، وأنه لا يوجد إنسان قادر على أن يحدد ما يقتضي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما يقتضي قوله عليه الصلاة والسلام. بلغنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: للدفع والرفع أو الأمرين واجبة الظهور دون مين. هنا يتكلم عن العلة دافعة ورافعة. دافعة أي مانعة ابتداء، رافعة أي مانعة دوام، أو الأمرين أي تكون مانعة دوام وابتداء معا. إذن العلة إما أن تكون دافعة أي مانعة للابتداء، أو أن تكون مانعة للدوام، أو أن تكون مانعة للدوام والابتداء معا. وهنا عبر عن الابتداء بالدفع وعن الدوام بالرفع، وقوله هنا مفرع عن أن العلة إذا اقتضت حكما فهذا يعني أنها تنفي نقيض الحكم الثابت بها، فإذا اقتضت هنا الحكم فإن الحكم ثبت بها، وكل حكم نقيض للحكم الذي يثبت بتلك العلة فإن ذلك الحكم يكون مدفوعا أو مرفوعا أو مدفوعا ومرفوعا. إذن قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله للرفع، قال قوله للرفع وما عطف عليه خبر مبتدأ محذوف أي هي العلة كائنة، بمعنى قال لك أعرب للدفع، تقول هي العلة كائنة للدفع، إذن هي للدفع. طيب هل للدفع تتعلق بهي؟ قال لا، تتعلق بالخبر المحذوف وهو كائنة، أي هي كائنة للدفع. فالجار والمجرور يحتاج إلى متعلق، والمتعلق هو الخبر المحذوف تقديره كائنة، ويشترط هنا أن يقدر كون عام، أن يقدر كون عام، ليس لك أن تقدر شيئا خاصا لا يدل عليه دليل. فهنا يبين أن كلمة للدفع هي متعلقة بخبر تقديره كائنة، والمبتدأ محذوف هي، أي هي أي بمعنى العلة كائنة للدفع والرفع، يعني أن الوصف مع كونه علة الحكم، الوصف بمعنى العلة مع كونه علة الحكم قد يكون مانعا لحكم آخر. إذن لاحظ أن العلة هنا ستكون مانعة من حكم آخر، بمعنى يجوز أن توصف العلة بأنها مانع، وحينئذ فقد يكون دافعا لذا الحكم الآخر فقط، أو رافعا له فقط، أو دافعا ورافعا له. إذن العلة وصف تثبت حكما، وهذه العلة مانعة من نقيض الحكم الذي أثبتته، سواء كانت مانعة ابتداء للحكم النقيض، أو مانعة دوام للحكم النقيض، أو مانعة دوام وابتداء للحكم النقيض. لذلك هنا يعبر بالدفع عن الابتداء والرفع عن الدوام، والأمرين اللي هما الدفع والرفع عن مانع الابتداء والدوام. قال: رحمه الله تعالى: مثال العلة الدافعة فقط، وهي التي تكون علة في ثبوت الحكم ابتداء لا انتهاء. معنى كلمة لا انتهاء أي لا دواما، أي لا دواما. قال: مثال العلة الدافعة فقط، وهي التي تكون علة في ثبوت الحكم ابتداء لا انتهاء، العدة. إذن العدة خبر، مثال العلة الدافعة، فإنها علة في ثبوت حرمة النكاح ابتداء، فإنها أي العدة، فإنها أي العدة، فإنها أي العدة علة في ثبوت حرمة النكاح ابتداء، بمعنى أن عدة الزوج علة لحرمة نكاح غيره. فإذا كانت المرأة معتدة من زوج فيحرم على زوج غيره أن يبتدئ نكاحها، وليست علة في ذلك انتهاء. بمعنى لما يقول انتهاء أي دواما، وليست علة في ذلك انتهاء أي العدة لا تمنع دوام الزوجية، العلة لا تمنع دوام الزوجية، فالزوج المطلق يبقى زوجا. بمعنى أن الزوجة إذا وطئت بشبهة لا ينقطع نكاحها من الزوج المطلق في العدة، فهي دافعة، أي العدة دافعة غير رافعة، دافعة أي منعت ابتداء زواج غير الزوج، فهي مانعة غير، فهي دافعة أي مانعة من ابتداء زواج رجل آخر بهذه الزوجة، غير رافعة أي غير موقفة لدوام الزوجية، فهي لا ترفع دوام الزوجية، إذن فهي دافعة. إذن العدة دافعة وليست رافعة، دافعة أي مانعة من ابتداء نكاح زوج ثان في عدة الزوج الأول، وهي لا تمنع دوام الزوجية الأولى، فهي ليست رافعة. إذن نقول هنا العدة دافعة وليست رافعة، فهي دافعة لابتداء نكاح من الزوج الثاني، وهي ليست يعني رافعة للزوجية السابقة. وعندما نقول دافعة ورافعة هو تسامح في الاصطلاح، لأن العلة كما قلنا هي علامة على الحكم ولا تدفع ولا ترفع، لأن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، لذلك قلنا إنها دافعة ورافعة من باب التسامح في التعبير، وليست من باب أنها للتأثير. ثم قال: وإذا كانت علة في ثبوت حرمة النكاح كانت مانعا من حل النكاح. إذن لاحظ، هي مثبتة لحرمة النكاح، منعت حله أي منعت نقيض الحكم، فهي محرمة ومنعت الحل، فصارت مثبتة للتحريم مانعة للنقيض وهو الحل. قال: لأنها أي العلة وصف وجودي. ما معنى الوجود؟ الوجود هو الحاصل في نفسه ويقابله العدم، وهو عدم الحاصل في نفسه. وعندما نقول في نفسه أي احترازا من القول بالحاصل بنفسه، لأن الحاصل بنفسه باطل، لأن الله تعالى وحده الذي وجوده ذاتي، وبقية المخلوقات ممكنات توجد بإيجاد الله لها لا موجودة بنفسها. إذن وصف العلة بأنها وصف وجودي معرف نقيض الحكم. فإذا أثبتت العلة تحريم المرأة على الزوج الذي يريد أن يتزوج في العدة، فهي مانعة لحل هذه المرأة لذلك الزوج، فهي مانعة من الحل. إذن هي معرفة للحكم ومعرفة كذلك لنقيض الحكم، أي أثبتت حكم التحريم وكذلك دفعت نقيضه، دفعت نقيضه وهو ابتداء زواج في العدة، فنفت الحلة وأثبتت التحريم. لذلك هنا قال معرف نقيض الحكم، معرف نقيض الحكم. فإذا عرفت العلة الحكم ببقاء الزوجية في العدة فهي أيضا معرفة لنقيض الحكم وهو المانع وهو حرمة الزواج في العدة. فإذا أثبتت دوام الزوجية فإن ذلك يقتضي مانعا من الزواج بها، فعرفت الحكم وعرفت المانع كذلك. إذن سنجد أن العلة تعرف حكما وتعرف مانعا أيضا وهو نقيض الحكم، وهو نقيض الحكم. هذا ما قاله في موضوع العلة الدافعة. ثم قال والعلة الرافعة ما كان علة في ثبوت الحكم انتهاءا لا ابتداء، ومعنى انتهاء أي دواما، كالطلاق فإنه علة لحرمة الاستمتاع انتهاء. إذن الطلاق أصبح محرما لدوام الاستمتاع، بمعنى أن الزوجة، ثم قال بمعنى أن الزوجة إذا طلق زوجته حرم عليه استمتاعه بها. إذن أصبحت العلة هنا رفعت حل الاستمتاع، وقد كان موجودا فرفعت حل الاستمتاع وأصبح محرما. إذن كان الاستمتاع ابتداء مباحا، ثم جاءت هذه العلة وهي الطلاق فمنع دوام الاستمتاع، فمنع دوام الاستمتاع. ثم قال وليس علة لحرمته ابتداء، حرمته الاستمتاع، بمعنى أنه لا يمتنع استمتاعه بها إذا تزوجها بعد الطلاق، فهو أي الطلاق رافع، أي رافع لحل استمتاع الزوج بالزوجة إذا طلق زوجته. قال غير دافع، أي لا يمنع ابتداء زواجها إذا تزوجها بعد طلاقها. إذن أصبح الطلاق هنا رافعا أي مانعا من الدوام، لكنه لا يدفع ابتداء الزواج بها في وقت لاحق. ثم قال وإذا كان الطلاق علة في حرمة وإذا كان علة، أي إذا كان الطلاق علة في حرمة الاستمتاع كان أي الطلاق مانعا من حله. إذن نلاحظ أنه يتكلم عن العلة هنا بالإضافة إلى أنها تعرف الحكم فهي تعرف المانع وهو النقيض لذلك الحكم، فهي كما أن المانع يكون مانع ابتداء ومانع دوام، ومانع دوام وابتداء كذلك العلة تكون كذلك، فهي معرفة للحكم ومعرفة لنقيض ذلك الحكم كما بينا. ثم قال رحمه الله تعالى وقد تكون العلة دافعة رافعة للحكم كالحدث مع الصلاة، فإنه يمنع الابتداء والدوام. فمن كان في صلاته ثم تذكر أنه محدث منع دوام الصلاة، من كان محدثا منعت له علة الحدث ابتداء الصلاة، فأصبح الحدث مانعا من ابتداء الصلاة ومانعا من دوامها. ثم مثل أيضا لنفس العلة وهي الدافعة الرافعة، قال وكالرضاع علة لحرمة النكاح ابتداء، بمعنى أنه يحرم عليه تزوج من بينه وبينها رضاع، فهو دافع، فهو أي الرضاع، أي الرضاع دافع، أي مانع ابتداء، أي مانع ابتداء، إذن دافع أي مانع ابتداء. قال وعلة لحرمته انتهاء، فأصبح مانعا من دوام الزوجية. إذن الرضاع دافع مانع، الرضاع وصف، فهو علة لتحريم ابتداء النكاح وعلى فرض أنهما لا يعلمان بهذا المانع الدافع وعقداء الزوجية فإننا نفرق بينهما، لأن الرضاع مانع من دوام الزوجية. ثم قال شارحا: بمعنى أنه إذا طرأ رضاع بينه وبين زوجته انقطع نكاحها فهو، أي الرضاع، رافع أي مانع للدوام. فأفاد هذا المصراع انقسام العلة إلى ثلاثة أقسام. ما معنى المصراع؟ المصراع هو الباب، فأي فأفاد هذا الباب، ويطلق على الطائفة من مسائل العلم. والمصراع أصلا هو أحد البابين يغلق كل منهما على الآخر، كما نقول باب ذو دفتين. قال: فأفاد هذا المصراع انقسام العلة إلى الأقسام الثلاثة. الأقسام الثلاثة ما هي؟ دافعة رافعة كالرضاع في الزواج، دافعة غير رافعة كالعدة، تدفع أي تمنع النكاح ولا تمنع دوامه، رافعة غير دافعة كالطلاق، يرفع حل الاستمتاع بالزوجة ولا يدفع أي يمنع زواجها بعد طلاقها، ولا يمنع زواجها بعد طلاقها في الرجل بالشروط المعروفة أن يرجع إلى زوجته بعقد زواج جديد ولو كان قد طلقها. إذن قال: فأفاد هذا المصراع انقسام العلة إلى الأقسام الثلاثة. فلو سكت عن التصريح بها، يعني الأقسام الثلاثة، لربما ظن أنها أبدا دافعة أو أبدا رافعة أو أبدا دافعة رافعة، وأنها لا تكون مانعا مطلقا. بمعنى أنه عندما تكلم عن العلة من الطبيعي أنك تعرف أن العلة وصف مثبت لحكم، لكن هل يخطر ببالك أن هذا الوصف الذي أثبت هذا الحكم، أن هذه العلة أيضا تكون مانعة من نقيض الحكم الذي أثبتته؟ فإذا أثبتت إباحة تكون نفت التحريم، وإذا أثبتت المنع والتحريم تكون قد نفت الإباحة. فهو يريد منك أن تتصور أن هذا الوصف الذي هو العلة أيضا مثبت لنقيض الحكم وهو المانع، مثبت لنقيض الحكم وهو المانع. إذن بيانه لهذا التقسيم أن العلة تكون مانعة، وكونها مانعة أنها إذا أثبتت حكما فإن الحكم المثبت يكون مانعا لنقيضه. فإن أثبتت العلة جواز الابتداء فإنها مانعة من تحريم الابتداء، لأن التحريم هو منع نقيض الإباحة. وهكذا يكون كل حكم ثابت بعلة يكون ذلك الحكم مانعا من نقيضه. فأكد في درسه هنا أن العلة تكون مانعة بهذا التوضيح السابق. ثم قال: واجبة بالرفع، أي واجبة الظهور، واجبة بالرفع معطوف على الخبر قبله، معطوف على الخبر قبله، أي والتقدير، وهي أي العلة كائنة للدفع والرفع أو الأمرين، وهي واجبة الظهور. فيكون قوله هنا واجبة الظهور معطوف على الخبر السابق وهو كائنة للدفع والرفع أو الأمرين، وحذف العاطف وقال واجبة الظهور ولم يقل وواجبة الظهور بذكر حرف العطف، فلم يذكر الحرف. إذن قال: واجبة بالرفع معطوف على الخبر قبله بمحذوف وحذف حرف العطف، يعني أن العلة سواء كانت وصفا حقيقيا، سواء كانت وصفا حقيقيا، وقد بينا سابقا معنى العلة الحقيقية، وهي أنها لا تتوقف على واسطة بينها وبين معلولها، مثل السرقة علة لوصف الفاعل بأنه سارق، وهذا على وجه اللزوم الذي لا يتخلف ولا يحتاج إلى موجب من الشرع أو من الطبيعة، فهو لازم عقلي، فلا يجوز أن يكون سابقا بل يكون مقارنا كالاستطاعة المقارنة للفعل، فالمصلي عندما يقوم إلى صلاته تكون له استطاعة مقارنة لهذا الفعل فيكون مصليا بتلك الاستطاعة، فهذه تكون مقارنة لا سابقة. فمن صلى الظهر مثلا كانت هناك استطاعة مقارنة لتلك الصلاة. أو لغويا أو عرفيا أو شرعيا، سواء كانت العلة لغوية أو عرفية أو شرعية، قال لا بد أن تكون ظاهرة كالطعم والإسكار، فلا بد أن تكون ظاهرة منضبطة واضحة لا خفية كالرضا والغضب، فهذان لا يناط بهما الأحكام، فلا بد أن تكون الأوصاف ظاهرة. فقد يشكل على ذلك أن هناك جواز تعليل الفطر للحامل بالخوف على جنينها، أو تعليل جواز التيمم بخوف زيادة المرض، فنقول إن هذا منضبط بالنسبة للمريض والحامل ويعلمه كل امرئ من نفسه، ولكنه غير منضبط للطبيب أو المفتي والعمل على خوف المكلف المريض والحامل. فإنهما أي الرضا والغضب من أفعال القلوب، والخفي لا يعرف الخفي، فعندئذ يكون الوصف خفيا ولا يعرف أمرا نحتاج إلى ظهوره، فالخفي لا يعرف الخفي. والخفي الأولى تكون بمعنى الوصف الخفي، لا يعرف الخفي وهو الحكم الذي نبحث عن إثباته، فيكون وصف خفيا إذن يكون الحكم خفيا. أما عن قوله في موضوع الأوصاف التي ذكرنا تعريفها كالوصف الحقيقي كقيام العلم بشخص فإنه يكون عالما، فيكون الوصف عندئذ حقيقيا، وكونه قام به مصدر السرقة يكون سارقا، فعندئذ يكون وصفا حقيقيا لزوميا. أو لغويا كأن نقول إن المبتدأ مرفوع بالابتداء، وإن الخبر مرفوع بالمبتدأ، وإن الاسم مجرور بحرف الجر ومنصوب بلن ومجزوم بلم. أو عرفيا كأن نقول مثلا إن الأحكام القانونية أو التجارية أو الأعراف المصرفية على سبيل المثال، الشيك فإنه ورقة تجارية موجبة للدفع بمجرد الاطلاع، فوصف هذه الورقة التجارية فإنها موجبة للصرف بمجرد الاطلاع. أو يكون شرعيا كأن نقول إن القتل العمد العدوان لغير ولد فإنه موجب لحق القصاص لولي الدم. إذن هذا تصنيف لما يتعلق بأنواع الأوصاف والأحكام المترتبة عليها، فمنها ما يكون حكما حقيقيا مبنيا على وصف كما قلنا في العالم المتصف بالعلم، أو فيما يتعلق بالمسائل اللغوية والعلل اللغوية والعلل الشرعية كما بينها. وهناك حديث قادم إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بهذه الأوصاف خصوصا الشرعية منها. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.